السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومع معكم فضيل الشيخ شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخ الكريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد.
متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم.
بارك الله فيك.
اللهم أمين يا رب العالمين. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. شيخ الكريم، ما الرخصة في الشريعة الإسلامية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، من رحمة الله تبارك وتعالى أنه جعل في التكليف تخفيفا، فالتكليف الأصل فيه العزيمة، افعل ولا تفعل، لكن هناك مراعاة في الشريعة لأصحاب الأعذار، وهذه المراعاة في الشريعة لأصحاب الأعذار هي التي تسمى الرخصة. ولذلك ورد هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وهذا من كمال الشريعة وجمالها، فليس على المريض حرج، والأصل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبالتالي الشريعة راعت أحوال الناس، فمن كان من أهل الصحة والعافية والاستقرار فإن العزيمة واجبة في حقه، ومن كان من أصحاب الأعذار كالناس كالنائم كالمريض كالمسافر غير ذلك من أصحاب الأعذار، فإن لهم أن يتخففوا من هذا التكليف الذي في حكم العزيمة والوجوب والحتم إلى ما دونه، وهو جواز أن يتأخر العمل مثلا كما يتأخر في حق المريض والمسافر في رمضان. فمن كان مريضا أو على سفر مش لازم يصوم في رمضان. ليه؟ لأنه حال مرضه لا يستطيع، وحال سفره أيضا السفر مشقة وقطعة من العذاب، فعدة من أيام أخرى. كذلك مثلا المريض إذا نادى منادي الجهاد، وهذا المريض لا يستطيع أن يجاهد في سبيل الله عز وجل، فينزل أو يأتي قول الله عز وجل: ليس على المريض حرج. أو الرجل الكبير السن الطاعن في السن، أو المرأة العجوز عندها قدرة مالية على الحج مثلا أو على العمرة، لكنها لا تستطيع ببدنها، فيأتي مثلا حديث المرأة التي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فريضة الله في الحج أدركت أبي وهو شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، أفيجزئه أن حج عنه؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم. أرأيت إن كان عليه دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق بالوفاء، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام. نأخذ الأخت مروة وبعدين نواصل شيخنا الكريم.
فضل.
لنظر لأهمية موضوع الرخصة في الشريعة الإسلامية. أستاذة مروة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضل.
من فضلك كنت عايزة أسأل.
نعم.
سمعني؟
أيوة نعم، تفضل يا فندي، مات السؤال.
كنت عايزة أسأل، كنت هدخل في أضحية بس قالوا لي اقل من السبع ما ينفعش، كنت داخله انا واختي في ربع وقالوا لي اقل من السبع ما ينفعش، انا دي اول مره اسمعها، فكنت عايزه اعرف ينفع ادخل انا واختي السنه الجايه ان شاء الله في الربع؟ هي تمن وانا تمن. والسؤال الثاني لو سمحت، ليه اختي برضو زوجها متوفي بس هي معاشها كويس من ابويا وجوزها، وفي ناس جابوا لها فلوس وكده، وقالوا واختي قالت لها لا ما تاخديهاش ده مني مش محتاجه، وطلعها لله. فانا قلت لها ادام عندك بنات تحوشوهم لها وهات لها بقى جهاز ادام انت مش مشتاقه دلوقتي. فمش عارفه انا فتوتي دي صح ولا غلط. وليا اخت برضو معلش سؤال ثالث، ليا اخت في الله بتطلع حاجات لله وصدقات ومسؤوله عن حاجات كتير في كده. انا عامله جمعيه عشان خاطر كنت اطلعها صنم القانون، فقالت لي ده كلام فاضي وزوجي اخت مسلمه احسن احسن ما توديها في القناه، القناه ناس كتير بتديها والفلوس بتاعتك دي هتبقى قليله مش هتعمل حاجه، القنوات بتبقى عايزه ملايين وغلوفات وكده. فانا مش عارفه برضو الجواب الصحيح. الله يكرمك
ويكرمك. السلام عليكم يا أمة الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا مرحبا يا اختنا اتفضل.
عندي سؤال. انا كنت قاعده على البحر بعلم ان انا لابسه النقاب الحمد لله رب العالمين، يعني كنت قاعده بابني الصغير.
ايوه نعم.
فانا وانا قاعده فالميه حذفت عليا، انا حاطه ايدي في الميه كده لقيت حلق ذهب بتاع بنت صغيره يعني. فالحكم في الحلق اللي انا لقيته ده ايه؟ عشان جوزي بيقول لي ارميه او ماليش دعوه بيه يعني، فانا عايز اعرف الحكم فيه ايه.
حاضر. السلام عليكم يا اختنا امة الله.
ايوه السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا تفضل.
من فضلك عندي عندك سؤال. عندي سؤالين.
اتفضل يا فندم.
لو في صلاه العيد لو انا التحقت بالامام والامام في الركعه الثانيه، فيجب علي انا الركعه الثانيه اللي هجيبها اجيب 5 تكبيرات ام 7 تكبيرات؟ ده السؤال الاول.
صلاه الايه؟ العيد. العيد
صلاه العيد. ايوه العيد
في الركعه الثانيه.
ايوه.
طيب
الركعه الثانيه بالنسبه لي انا
عليها. واضح واضح انت دخلتي في الركعه الثانيه بالنسبه لك دي الاولى وهو بالنسبه له الثانيه، تكبري 7 تكبيرات كما يحدث مع الامام في الركعه الاولى في العيد ام 5 تكبيرات في الركعه الثانيه؟
تمام.
7 او 5.
طيب حاضر. طيب انا بالنسبه انا كان عندي ذهب وبعدين الذهب اللي عندي كان اكمل النصاب وانا ورثت ذهب عن امي، فهم الاثنين على بعض اكملوا النصاب ده الخاص بي انا. فانا جبته وجيت حبيت ان انا نزكيه بس زكيته بعدها بحوالي سنه ونص. انا تذكرت خلال الفتره فانا ضاع عليا كده 6 شهور بس انا زكيت على سنة واحدة بس. تمام. فانا عملته على انه هو في شهر رمضان فكده انا زكيت سنة واحدة بس، بعد كده زكيته في السنة اللي بعدها سنة. فجاء زوجي هو كمان جاب ذهب فهم دول كانوا الاثنين على بعض فهو بيزكي من ماله. انا ما عنديش، انا مش بشتغل، ما عنديش انا رأس مال، ما عنديش انا حاجة خاصة بي، فهو بيزكي من فلوسه. تمام. هل يجوز ان هو اللي يزكي من فلوسه رغم ان هو ده الجزء الثاني ده كان ذهبي انا مش ده هو؟
حاضر. ايوه نعم واضح.
جزاك الله خيرا.
واياك فمن لو. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معنا اتصال اخر. نعم شيخنا الكريم. الرخصه في الشريعه الاسلاميه من الاهميه بمكان. بعض الناس ربما لا يحبون ان ياخذوا بالرخص. الله عز وجل يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه. فالاولى ان ناخذ بالرخصه مع القدرة على الاتيان بالعزيمة، أم أن الأولى مع نأخذ بالعزيمة؟ شيخ الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا يا أخي الحبيب، العزائم في حق أصحاب القدرة والطاقة، إنما الرخصة في حق من لا طاقة له ولا قدرة. إنما الكلام على هل يجوز إن أنا من أهل العزيمة وأخذ بالرخصة؟ لا طبعا لا يجوز.
أنا مسافر الآن ولست بمتعب.
لا دي مسألة تانية.
هذا مقصدي من السؤال.
لا هذه مسألة أخرى. بس طب خليني أوضح المسألة الأسبق من هذه. إذا كنت أنا من أهل العزائم لا يجوز لي أن أترخص. إنما لو العكس، أنا من أهل الرخصة، أنا من أصحاب الأعذار، هل يمكن أن أخذ بالعزيمة؟ نعم يجوز لك إن كنت من صاحب من أصحاب الأعذار أن تأخذ بالعزيمة إذا لم يكن فيها مضرة. بمعنى مريض لا يعني يشق عليه الصوم وهو الآن من أصحاب الرخص وأصحاب الأعذار، نقول له افطر، يقول لا أنا أصوم أخذا بالعزيمة. هل هو في هذه الحالة أصاب حراما؟ لا لم يصب حراما، إنما فعل خلاف الأولى. ليه؟ لأن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فأصحاب العزائم هم أصحاب القدرة والطاقة والقوة، وأصحاب الرخصة هم أصحاب الأعذار وأصحاب العوز والحاجات. مثلا لا يستطيع أن يصلي واقفا، خلاص لا تستطيع أن تصلي واقفا اللي هي العزيمة، إذن عندك الرخصة أن تصلي جالسا. طيب لا يستطيع أن يصلي جالسا، صلي حتى ولو على جنبك. طيب حتى لا يستطيع أن يصلي على جنبه، صلي ولو بالإيماء ولو بعينك. فالرخصة بتتدرج مع أصحاب الأعذار كل أيضا حسب حاجته، لكن ما يجيش واحد من أصحاب الأعذار زي كده يقولك لا أنا أصلي واقفا يبلاش، لا طبعا أنت كده تجنيت على نفسك.
شيخنا في ناس بتقلع عن الصلاة والعياذ بالله، بتبتعد عن الصلاة لأنه مستحي يصلي وهو جالس.
نعم أنا
هو, هو هو عنده، وده يحدث كثيرا،
هو بيقولك حياة يقولك يا إما أصلي واقفا يا بلاش،
مش قادر أصلي وأنا قاعد.
هو ده كلام
فالشيطان يعني يدخل له من هذا المدخل.
طبعا ده تلبيس الدين. ليس بالهوى ولا بالرأي ولا بالذكاء. الدين بالدليل الشرعي بالإسناد.
طب نواصل بعد هذا الاتصال. أستاذ محمود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. ام عبد الرحمن.
ايوه يا فندم، صحت عندي سؤالين لو سمحت.
اتفضلي يا فندم.
انا في رمضان كنت بسمع ان وجوب الشرب بعد الاذان، يعني بعد المؤذن من الله اكبر لغايه التشهد، فكنت بشرب، يعني لو كان اذن الله اكبر فكنت ممكن اشرب. هل بقى الايام دي اعيدها تاني؟ وبعد كده سمعت انه ما لو قال اذن الله اكبر ما ينفعش ان احنا نشرب فيه، بس انا وقتها كنت بعملها من غير علم، يعني ما كنتش اعرف.
طيب
السؤال الثاني، معلش، لو اب هو بيحب يعني دايما اللي جامله او اللي ينافقه ويكلمه يعني مجامله، لكن اللي بيكلمه باسلوب واضح او على طول بيزعل، هل لو الانسان كان لو حد من ابنائه كلمه وزعل، هل كده يبقى غضبه او عدم ارضائه في اسمع الابن ده؟ يعني
احيانا يا ام عبد الرحمن تبقى صراحه معذره لاختنا اقرب لحاجه تانية، يعني في صراحه وفي حد يعني يقذف الناس بالحجاره، نسال الله العفو والعافيه. الو ام عبد الرحمن. طب معنا اتصال تاني استاذ محمود معانا ولا انقطع؟ طيب عاود الاتصال اخي الحبيب. نعم شيخنا الحبيب نعاود. نعم
في مقوله طبعا طيبة جدا للإمام الشوكاني عليها رحمة الله، يقول في حق أصحاب الرخص، أصحاب الأعذار الذين يستحقون العمل بالرخصة، يقول إن الإعراض عن الرخصة من صاحب العذر تأففا عنها مكروه جدا في الشريعة. أنا من أصحاب الأعذار، الرخصة موجودة، لكن أنا متأفف الأخذ بالرخصة كأني أستحي من الناس مثلا، فيقول هذا مكروه جدا في الشريعة. ليه؟ لأنه من هو خير منا؟ النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان أخذ بالرخصة، وهو الذي قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فالإنسان إذا أعرض عن الرخصة وهو من أصحاب الأعذار، أعرض عنها تأففا أو حياء من الناس أو خجلا كما يقولون، هذا مكروه جدا في حقه في الشريعة. ليه؟ لأن الله عز وجل تعبدنا بالعزيمة في حال الصحة والعافية والقوة والطاقة، وتعبدنا بالرخصة حال الأعذار وحال المرض وحال السفر وإلى آخر.
بعض الناس عندما يجهلون الرخصة ربما يقتلون الناس بجهلهم، قتلوه قتلهم الله
مثلا،
يعني ما هو لا ما يعرفش ان هو يعني هو مريض ما يغتسلش ويتيمم، قالوا لا ليس لك من رخصة، فاغتسل الرجل فمات. فلما نعم. علم الرسول صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلهم الله.
نعم، وهو النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه هو كان في السفر عليه صلوات الله وسلامه، ويمر بين الناس يعني يحاول أن يتحسس أحوال الناس معه الصحابة رضي الله عنهم، فوجد رجلا مظلل عليه والناس بتحاول إنقاذه كأنه يعني في حالة إسعافات أولية. ما لهذا؟ عليه الصلاة والسلام سأل، قالوا صائم يا رسول الله. فلما شاف حاله كده وهو مسافر والرجل واخد بالعزيمة وهو خلاص بيهلك، قال ليس من البر الصيام في السفر.
الله أكبر، اللهم صل وسلم.
يعني في مثل هذه الحالة ليس من البر الصيام في السفر. بل لما كلف أصحابه بالعمل ونشط المفطرون جدا وأنجزوا ثلاث أرباع العمل، والصائمون مساكين يعني بالتيلة كما يقولون، يعني قال عليه الصلاة والسلام ذهب المفطرون اليوم بالأجر.
هم أنشط.
لأن هم كانوا أنشط وأقوى.
أخذوا رخصة.
أخذوا بالرخصة موجودة وهم على سفر أصحاب عذر. يعني هذا والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
وصاحب الرخصة هو صاحب العزيمة الذي يعني جعل لنا رخصة، هو الذي افترض علينا الأمر،
الذي تعبدنا بالعزيمة، هو الذي تعبدنا بالرخصة تبارك وتعالى.
فهذا من 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 الشرع وهذا من الشرع. فالحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا، تفضلي.
لو سمحت عندي سؤالين.
تفضلي أختنا.
السؤال الأول، توفي رجلان في حياة أبيهم.
أبيهما بقى؟
أبيهما أيضا.
البداية كانت حلوة، كنت أنا مبسوط من البداية. نعم تفضل.
واحد فيهم مخلف ولاد وبنات. والتاني مخلف بنت واحدة بس.
بنات.
فما نصيبهم كل منهما في الوصية الواجبة في ترك جدهم وتوفي جدهم، مع العلم ان لهم اعمام وعمات.
طيب حاضر.
والسؤال الثاني، ما حكم المرور امام المصلي؟
حاضر.
جزاك الله خيرا.
واياك. امام المصلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اهلا ومرحبا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لا الصوت نرفع شوي او نغير مكان من فضلك، يعني غير المكان اللي حضرتك واقفه فيه.
الو.
اتفضلي. نعم
لو سمحت، عندي سؤالين لو سمحت.
اتفضلي يا اختنا.
السؤال الاول، في رمضان الايام التطريح بالفطار، انا باخد برشام لان سالت الشيوخ قبل كده وقالوا لي يجوز ان انت تاخدي برشام طالما هتطول رمضان، هل دوت حلال ولا حرام؟ السؤال الثاني، انا بصلي في البيت وانا مش لابسه شراب، واحيانا بروح السوق او اودي بنتي المدرسه وانا مش لابسه شراب، هل دوت حلال ولا حرام؟
حاضر، فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من أم أحمد؟ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا أم أحمد، تفضل.
لو سمحت يا بدك الشيخ، أنا عندي بس سؤالين. أول سؤال، يعني مثلا لو واحد توفاه الله مات يعني كده، وطبعا كان في حاجات سيئة بيعملها في ربنا سبحانه وتعالى، ابتلاء بالمرض يعني ده، يعني ما كانش يصدق، كانش يفك حد وكرب حد وكده، الواحد لما يذكر فلان يقول لك فلان مثلا كان بيعمل كده، حرام عشان يعني للعظه يعني الناس ما تبخلش او ما تصدق او تصدق او كده، هل حرام ده برضو يعني الواحد بيذكر بحاجه زيها؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه برضو سؤال، نفس السؤال برضو، سؤال مثلا واحد ظلم واحد لما احتسب لله سبحانه وتعالى وخد له حقه وكده، فاما يحكي مثلا عن الموضوع اللي حصل له ده، مثلا انا برضو حاجه برضو ان انا واحد ظلمني وكده وحسبنت عليه ويعني وكده وربنا سبحانه وتعالى خد له حقي، هل لما برضو اذكر حاجه دي برضو حرام للعزه برضو للناس تاني برضو يعني؟ وسؤال تاني برضو يا شيخ، عندي يعني زوجي الله يصلح حاله يعني ما بيصليش الا في البيت يعني وكده، ده اول ما بيصلي في الجامع وبيقطع في الصلاه،
احكم لي ده. هدانا الله اياه. استاذ عبد الباسط، السلام عليكم.
ايوه السلام عليكم. ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا.
ازيك يا استاذ احمد؟
اتفضل اخ كريم.
لو الانسان عنده عداد مي،
لو الانسان ايه؟
استهلاك كتير في العداد.
لا عيد الكلام يا استاذ عبد الباسط، لو الانسان ايه؟
العداد بيعيد كميه كتير، عداد المي.
العداد بتاع المي.
عداد المي ماله؟
بيعد كتير.
بيعد كميه كتيره خالص.
بيعد كتير؟
بيعد كتير. فأحد العمال في الشركة قال ممكن ايه يعني ألغي العدد اللي فيه ده، ده حرام ولا حلال؟
مدام سامية، السلام عليكم. السلام عليكم.
كلم الشيخ.
حضرتك معانا الأخت سامية.
طب فضل. حضرتك مو عندي سؤالين بس عايز أسألهم بعد إذنك.
فضلي يا أخت سامية.
لو سمحت، انا عايز اعرف العقيقه سنه ولا فرض، واحكامها ايه، ولها اوقات معينه تتعمل فيها ولا كده؟
حاضر.
ولما مثلا انا عندي كنت مخالفه اولاد قبل كده، بس انا ما كنتش اعرف ان العقيقه لازم نذبحه يعني دم او حاجه زي كده، فعجبنا لحمه وعملنا وطلعنا لله وكده، بس لحمه من غير ذبيح ومن غير اي حاجه خالص. الشينا لحمه جاهزه، فده تتحسب له عقيقه ولا لازم اعمل له تاني؟ هو دلوقتي عنده 6 سنين.
ربنا يحفظه لك.
ربنا يخليك. وبعد اذن حضرتك انا دلوقتي نظري ضعيف ما بستطيعش ان انا اقرا قران من المصحف وكده معايا.
أيوة.
فانا دلوقتي لما باجي اصلي مثلا ببقى مثلا ايه عايزه اقرا بالصور مثلا كبيره شويه وكده، ما ينفعش ان انا اسمع قران مثلا واقرا وانا بصلي، ولا لازم اكون من اللي انا حافظاه بس؟ جزاك الله خيرا
واياك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا حبيب ربنا يحفظك ومتعك بالصحه والعافيه. الاخت مروه كانت هتدخل في اضحيه مع اختها تقريبا كده بالربع، يعني هي التمن واختها التمن، قالوا لها لا مش هينفع اقل من السبع مش هينفع في الاضحيه، فما حكمها؟
نعم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. فعلا الكلام الذي سمعته اختنا السائله صحيح، فاقل ما يجزئ في الاضحيه اما ان يكون واحد من الماعز ذبيحه، يعني من الماعز او ذبيحه من الضأن خروف مثلا، او سبع من بقره او جمل او جاموس، هذا أقل ما يجزئ في الأضحية. أما مشاركتها وأختها في الربع، الربع يعني كل واحدة منهما الثمن، والثمن أقل من السبع بالفعل، فهذا لا يجزئ في العقيقة في الأضحية، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
أي سلام. أختي زوجها توفي توفاه الله ومعاشها يعني جيد لا بأس، ربنا يوسع عليها. ناس جابوا لها فلوس، فواحدة قالت لها أختها من أخت من أخواتها قالت لها لا ما تاخديش أنت مش محتاجة. أختنا المتصلة الأخت مروة قالت لها أنت عندك بنات خدي الفلوس وجعليها في جهاز البنات، فما حكم هذا الكلام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. إذا كان البنات يعني اقتربنا من سن الزواج، يعني 15 سنة 17 سنة ولا حاجة، في هذه الحالة تأخذ برأي أختنا السائلة ان هي بعد شويه بعد سنه ولا اتنين ستكون في حاجه ماسه الى تجهيز هؤلاء البنات. لكن لو البنات صغيرات لسه 7 8 سنين 10 سنين 11 12 سنه، فلسه قدامنا 7 8 سنين على يعني سن زواجها، وبالتالي في هذه الحاله الثانيه الاولى ان تترك هذا المال لغيرها من المحتاجين، فاللي محتاج النهارده اولى من اللي محتاج بكره، واللي محتاج بكرة أولى من اللي هي لسه هيحتاج بعد شهر أو سنة أو أكثر.
نعم.
والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الإخراج في إعطاء الفقراء أولى أم دعم مثلا قناة أو عمل خيري أيا كان هو، أي شيخنا الكريم أيهما أولى؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. في كل خير، يعني إن أعطينا الفقراء فهو خير، وإن وضعنا المال في دعم قناة من القنوات المتعثرة، القناة الإسلامية الدينية المتعثرة، فهو أيضا من الخير. لكن أيهما أولى؟ الخير المتعدي أفضل من الخير الذاتي المقتصر على النفس. يعني إحنا لما نعطي للفقير نعم سددنا له ثغرته وأمننا له نفقاته، لكن هو واحد أو معاه اثنين ثلاثة من أسرته. لكن يوم ما نحط المال في دعم قناة إسلامية متعثرة، فإن النفع يتعدى هذا الواحد أو الأربعة أو الخمسة في الأسرة إلى آلاف مؤلفة، إن لم يكن إلى ملايين. فبالتالي باب القنوات من أفضل القربات، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أختنا كانت على البحر من قبها ولقيت حلق ذهب، زوجها قال لها اقذي فيه مش عايزينه مش بتاعنا، فكيف تتعامل وتتصرف بهذا الحلق؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أرجو ألا تكون أخذت برأي الزوج، يعني ارميه احنا مش عايزينه،
جالك من البحر ارميه في البحر يعني.
ما يصحش طبعا، لأنه إن الله يكره لكم ثلاثا منها إضاعة المال، فلا يجوز الواحد يكون معاه جنيه ولا أكتر وبعدين يروح مقطعه ورميه في الشارع، هذا لا يصح ولا يجوز إطلاقا. إنما أنا أقول لابنتنا السائلة، إن كنت ممن تستغني عنه، يعني لا حاجة لكم، الحمد لله الحال ميسور ومستور، فتصدقك به أولى لك ولصاحبته إن شاء الله عز وجل. أما إذا كنتم حالكم ضيق يعني تحتاجونه، فلا شك أن هذه لقطة أولا يسيرة، لأنه حلق بنت طفلة صغيرة، ثانيا لا يمكن أن يعرف لأنه في البحر آلاف مؤلفة وردت على البحر، والله أعلم هو جاي من البر الثاني ولا من البر بتاعنا، ممكن يكون جاي من أوروبا يعني، فتعريفه في هذه الحالة مستحيل. وبالتالي إن كنتم محتاجين وحالكم ضيق بيعوه وانتفعوا به، أما إذا كنتم ولله الحمد حالكم مستور وميسور، فتصدقوا به أو لا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
محمد. عليه الصلاة والسلام. أخت أمة الله أدركت صلاة العيد في الركعة الثانية، سؤالها في غاية الجودة، يعني تكبر 5 تكبيرات متبعة للإمام أم تكبر 7 تكبيرات اعتبارا يعني إن هذه ركعتها الأولى؟ نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. إنما جعل الإمام ليؤتم به. أيوة أنا لسه داخل الصلاة الآن، فدي ركعتي أنا الأولى كمأموم، لكن الإمام في الركعة الثانية، فأنا أتابع الإمام في الركعة الثانية، إن كبر 5 كبرت معه 5. الدور بقى على الركعة التي بعدها، الركعة الثانية اللي أنا سأكملها بعد تسليم الإمام. في هذه الحالة الركعة الثانية بالنسبة لي هي الثانية اللي أنا هقضيها بعد الإمام، أكبر فيها كام؟
5 بعد تكبيرة القيام.
يبقى أنا كبرت مع الإمام في الأولى بتاعتي 5، وهكبر في الثانية بتاعتي برضو كام؟
5.
نعم هذا هو الصحيح، ولا يضرنا، لأنه تكبيرات يا إخوة يا أخوات، التكبيرات في ركعتي العيد سنة وليست فرضا ولا واجبا.
نعم.
يعني لو أن رجلا إماما
نسي،
خرج بالناس ونسي أو أخطأ أو فعل ذلك عمدا إرادة أن يعلم من وراءه وكبر، وبعد دعاء الاستفتاح الحمد لله رب العالم، وترك التكبيرات 7 و5، صلاته صحيحة ولا باطلة؟ لا، صلاته صحيحة إن شاء الله. يبقى حضرتك لما دخلت مع الإمام،
بس هي خلاف الأولى.
نعم، الأولى طبعا متابعة السنة، لكن له لو فعل لا يكون ارتكب خطأ،
صلاته صحيحة.
نعم. وصلاته صحيحة وليست باطلة والله الحمد. فأنا أقول لأختنا، أنت كبرت مع الإمام في الأولى بتاعتك، الثانية بتاعته 5 تكبيرات، إن شاء الله الركعة التي ستقضيها بعده هي الثانية في حقك، فتكبر فيها 5، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
عليه الصلاة والسلام كان عندي ذهب وأكمل النصاب، وورثت ذهبا عن أمها رحمة الله عليها، أيضا أكمل النصاب، زوجها اشترى ذهب، تمام، وهو الذي زكى بعد 1.5 عن 1. هي ليس عندها مال، وزوجها سيزكي عن ذهبها البالغ النصاب من ماله هو، ليس من مالها هي.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والله يا أخي الحبيب، نعم الزوج هو. نسأل الله أن يكثر خيره وأن يكثر من أمثاله.
آمين.
فالمال الذي سيزكي به الرجل الزوج نيابة عن زوجه، ما هو إلا في حقيقة هبة من الزوج لزوجتي، كأنه أعطاها خدي وزكي، فهذا هبة من الزوج للزوجة، يجوز ولله الحمد، وتجزئ زكاته عنها وعن ذهبها إن شاء الله عز وجل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أمة الله، توفي رجلان في حياة أبيهما، واحد منهما عنده بنون وبنات أو ذكور وإناث، والآخر عنده بنت واحدة، نصيب كل واحد من هؤلاء الورثة إن كانوا ورثة شيخ كريم في الوصية القانونية الواجبة في مال جدهم رحمة الله عليه.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. طبعا هؤلاء الذي مات وارثهم في حياة المورث، يعني والدهم مات قبل أن يتوفى جدهم، ليسوا من أصحاب الفروض، يعني ليسوا ممن له قسم في الميراث، إنما حقهم في الوصية الواجبة. وصية الواجبة الوجوب ذهب إليه الإمام ابن حزم عليه رحمة الله، وبه أخذ القانون المصري. وأنا يعني دائما أقول هذا من محاسن انتقاءات،
بس هو خلاف رأي الجمهور، لأن بعض المشايخ يفتون بعدم وجودها.
ما أنا بقول لك ده مذهب ابن حزم.
أيوة نعم،
وقدلك، وأقول حسنا فعل المشرع القانوني حين انتقى القول بالوجوب من بين بقية المذاهب التي ذهبت إلى أن الوصية مستحبة فقط. ليه؟ لأنه يا أخي الحبيب، لو أن القانون أخذ بقول الجمهور أن الوصية مستحبة، لا الأعمام هيدوا ولا الأخوال هيدوا،
ده البركة.
أيوه، لهم روح ضربوا
المخ،
مش عارف في المحكمة روحوا اشتكوا، وعارف أنهم لو اشتكوا والقول في القانون بالاستحباب، المحكمة طبعا مسكينة مش هتديهم حاجة، لكن القانون انتقل القول بالوجوب من مذهب ابن حزم، واخد بالك؟ وبالتالي هؤلاء اللي هم أولاد الابن الأول المتوفى وأولاد الابن الثاني المتوفى، كلهم البنين والبنات من الاثنين شركاء في الثلث.
ثلث واحد بس.
في ثلث واحد بس. ليه؟ لأنه الوصية لها شرطين.
يعني لو زادوا عن كده 20 واحد هو.
لو كانوا 500 لو كانوا 1000
هم شركاء في الثلث.
ليه؟ لأنه الوصية لها شرطين. أولا الشرط الأول ألا تكون لوارث إنما تكون لغير الورثة، والولاد دول كلهم غير ورثة.
هي أصبحت في أبناء الفرع، يعني أبناء الابن.
هم أبناء الفرع. نعم. أبناء الفرع المتوفى وارثهم في حياة المورث. هؤلاء ليسوا ورثة.
هم الأحفاد يعني.
هم الأحفاد. أحسن. فتحقق الشرط الأول أنها ليست لورثة، فده الشرط الأولاني. الشرط الثاني ألا تزيد الوصية عن الثلث، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم والثلث كثير، فهم ياخدوا تلت التركة.
طب لو نصيب كل أب من من الوالدين رحمة الله عليهما أقل من الثلث،
لو أنصبتهم هم الاثنين مجتمعة أقل من الثلث، هو الثلث والثلث كثير.
نعم.
يعني لو افترضنا ان هم لو ادناهم نصيب ابائهم هيقلوا عن التلت، نديهم اقل من التلت ولا نديهم التلت؟ لا نديهم التلت في حال ما اذا تجاوز نصيب الاباء المتوفين عن الثلث. ليه؟ لان النبي قال الثلث كثير، ده الحد الاقصى.
لو هو اقل من الثلث
ياخدوا
نصيب الاباء،
هياخدوا الاقل.
تمام.
ممكن اعمامهم يشترطوا هذا، ما فيش مشكله.
تمام. هيزيد عن الثلث
هياخدوا التلت بس في حاله الزياده بس. حتى النقص ياخدوا حقهم.
هيبقى للذكر مثل حظ الانثيين
مع بعضهم، اذا كان ذكور واناث هيبقى في الحاله دي
رغم ان هم ولاد عم
للذكر. طبعا مثل حظ الانثيين،
ان هم في اخوه اشقاء وفي بنت اخ، يعني بنت عم يعني.
نعم.
حكم المرور بين يدي المصلي شيخي الكريم.
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. ما هو يا جماعه مش عايزين نطلق السؤال بهذه الصوره. ليه؟ لانه انا ممكن اصلي في الغرفه ويبقى المسافة اللي أمامي كلها لحد الحيطة المقابلة، ده بين يدي المصلي. لا، الموضوع مش كده. وإن بقى كان يصلي آخر المسجد يمنع مرور الناس بالكامل، ما ينفعش. إنما لو المصلي بيصلي على سجادة صلاة مثلا، فرشة مخصصة بالصلاة، آخر حرمه في الصلاة هو آخر السجادة. فلو أنا مريت من بعد آخر السجادة،
موضع سجوده يعني،
آخر بعد موضع سجوده بممر شاه اللي هو يعني قول شبر كده، فلو هنفترض جدا أنه هو فارش فرشة، أنا بعد الفرشة دي أمر ما فيش مشكلة. إنما لا تمر بين يديه وموضع سجوده، أو ما تجيش من على الفرشة وتروح قاطع طريقه كده. ليه؟ لما أنت كده قطعت عليه صلاته بالفعل. إنما لو مريت بعد الفرشة يبقى أنت كده مريت في حرم غير حرم المصلي، وإلا فالمار بين يدي المصلي وموضع قدم وموضع سجوده حرام. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث المشهور عن أبي هريرة، إنه لو علم المار بين يدي المصلي ما عليه من الإثم أو ما له من الإثم لكان عليه أن ينتظر 40. سيدنا أبو هريرة يقول أنا مش عارف 40 يوم ولا 40 شهر ولا 40 سنة. هذا وعيد شديد في حق من يمر بيني وبين موضع سجودي. لكن بعد موضع سجودي بشبر لو ممر الشاه مر براحتك. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم عبد الرحمن في رمضان كانت بعد الأذان، أذان الفجر، أحيانا تشرب، فما حكم هذا؟ وهل عليها إعادة هذه الأيام دون أن تعلم؟ طبعا شيخ كريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أولا أقول لها لا تفعلي ذلك مرة أخرى. ليه؟ لأن احنا عند الإفطار يا أستاذ أحمد أول المؤذن يقول الله أكبر، كلنا بنعمل إيه؟
ما شاء الله.
بنفطر. ودي السنة، التعجيل في الفطر من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك في المقابل الطرف الثاني بقى عند الإمساك، عند بداية الصوم، أول ما يشرع المؤذن في قوله الله أكبر يبقى يمتنع علينا جميعا الطعام والشراب إذا كنا من أهل الصيام. أختنا فعلت هذا عشان سمعت أنه لا ده الحد التشهد، لسه بقول الله أكبر الله أكبر، بعدين لحد ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله ويخلصها وأشهد أن محمد رسول الله ويخلصها. لا، الموضوع مش كده خالص. لكن ما فعلته سابقا
في السابق عفو الله،
ما فعلته سابقا عفوا. ليه؟ لأنه رفع عن أمتي الخطأ.
لكن المعلومة دي مش صحيحة.
لا طبعا مش صحيحة
معلومة أن الحد التشهد يعني.
لا لا لا، ولا الحد التشهد ولا الأخر الأذان ولا الكلام ده. أول ما يشرع في الأذان مدام هذا هو الفجر الثاني اللي هو الفجر الصادق اللي بنصلي عليه، فإن هذا يمتنع بعد عنده تماما الطعام والشراب. ما فعلته سابقا يقع منك عفوا ولا إعادة عليك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والله تعالى يقول في كتابه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
عليه الصلاة والسلام. الأب يحب من يجامله ويتلطف معه بالقول، ودي طبيعة عند أناس كثيرين، ويكره من يصارحه. يا الأخت استخدمت قالت إيه، يجامله أو ينافقه. أنا ما أعرفش الكلام الطيب للوالد يعد من النفاق؟
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
الكلام الطيب اللين الجميل هو من بر الوالدين، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا إيه كريما، يعني قول لطيف، قول جميل. هو بيحب كده، طب وماله؟ ده أنا ما صدقت، أنا كابن يعني أخد بالي أبويا بيحب إيه عشان أعمله. هو بيحب الكلام الجميل اللطيف،
ولذلك الناصح منهم بيعرف ياكل عقله.
أيوه.
واللي هو فاكر ان هو صريح في صدام،
ده مش مصارحة، دي مصادمة.
يعني
دي مصادمة.
يقول لك انا عشان ممكن
بتحقق في فارق بين ان انا وانت نتناصح، احنا اصدقاء، وانا انصحك وانت تنصحني، واني انا انصح ابويا او انصح امي انا كابن، حتى لو كبرت وكنت الشيخ علان والشيخ فلان. ايوه، لكن عند الاب والام انا من اصغر الاصاغر، فلما اجي انصح يبقى اتلطف جدا، مش مساله مصارحه. ما اقولوش بصراحه انت غلطان يا ابوي.
قال يا ابتي لا تعبد الشيطان. قال يا ابتي.
ايوه ايوه.
ما قالوش يا
الحوار بتاع سيدنا ابراهيم. الحوار بتاع سيدنا ابراهيم يا اخي الحبيب، ده اسماء رضي الله عنها لما جاءت تستفتي النبي عليه الصلاه والسلام، ان امي اتت تزورني في المدينه وهي جايه من مكه وهي راغبه. يعني ايه راغبه؟ ما زالت راغبه عن الاسلام، مشركه. افاصلها؟ قال نعم، صلي امك وهي مشركه. فالشاهد ما فيش حاجه اسمها ايه اللي يجامله واللي ينافقه، لا، المجامله ليست من المرافقه ولا النفاق في شيء، انما المجامله واللفظ الطيب والرفق واللين اولى الناس به الابوين ثم الزوجه والابناء.
طب الاب اخطا والابن يريد ان يناصحه، يعمل ايه؟ والاب ما بيحبش
ينصحه النصيحة. تلميحا لا تصريحا وبلطف. يا اخي الحبيب، إن الرفق ما دخل في شيء إلا زانه، والعنف ما دخل في شيء إلا شانه، أو ما نزع الرفق من شيء إلا شانه، إن الله تعالى رفيق يحب الرفق في الأمر كله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أما طول في رمضان بيشم منع الحمل عشان يعني ما تفطرش ولا يوم، حكم ده إيه شيخنا الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. إذا أرادت المرأة أن تفعل ذلك، بمعنى أن توقف حيضتها حتى تتمكن من الصيام مع الناس أداء ولا تحمل بعد ذلك عبء القضاء بعد رمضان، فإنه يشترط فيه شرطان. الشرط الأول إذن الزوج وعلمه، لأنه هو صاحب القوامة وصاحب البضع. الشرط الثاني استشارة الطبيبة المختصة، لئلا تكون الوسيلة المانعة لنزول الحيض مضرة عليها. إن كان الشرطين دول متحققين،
نعم،
فإنه لا بأس حينئذ أن تفعل هذا، وإلا فالأصل يا أخي أن هذا شيء كتبه الله على نساء حواء. كانت عائشة تحيض وتفطر في رمضان، وكانت غيرها من النساء تحيض وتفطر في رمضان، وهن زوجات النبي والصحابيات الجليلات، ولا يجدن في هذا غضاضة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. إن فعلت لا تأثم، وإن لم تفعل يكون الأولى.
نعم، إن فعلت لا تأثم، وإن تركت يكون أفضل.
نعم، جزاك الله خيرا. أصلي في البيت بدون شراب، وأحيانا تخرج إلى المدرسة بالأولاد بدون شراب، وإلى السوق أحيانا بدون شراب، حكم دائم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. سامح الله أختنا السائلة، الله يسامحك، فإنه قد ورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال المرأة عورة، طبعا إلا ما استثني عند كثير من أهل العلم، إلا الوجه والكفين، فالمرأة كلها عورة، وبالتالي القدمين من العورة. وقد ذهب جمهور الأئمة الثلاثة مالك والشافعي والإمام أحمد وغيرهم كابن حزم إلى وجوب أن تغطي المرأة قدميها لأنها من العورة، بل إلى وجوب أن تغطيها من باب أولى في صلاتها، ولم يذهب إلى الترخص في هذا الأمر من غير بينة ولا برهان إلا الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله تعالى. فنقول لأختنا خافي على صلاتك أن تنتقص أو تبطل، واستري قدميك إما بجلباب الصلاة الطويل السابغ وإما بلبس الشراب، خاصة طبعا أيضا عند خروجك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
عيسى الصم، لو القدم كلها مستورة عدا أطراف الأصابع، يعني الإسدال أو العباءة طويلة لكن ممكن بعض أطراف الأصابع في القدم، قدم المرأة ظاهرة،
لو ظهرت هذه الأطراف هذه الأصابع دون علم منها، يعني هي مش واخدة بالها مش منتبهة، فإنه لا بأس عليها لأنه وقع منها خطأ. إنما لو واخدة بالها ومع ذلك مستمرة تصلي في نفس الجلباب الصلاة أو عباءة الصلاة، نقول لها ستي فكي التانية بتاعت تحت دي عشان يكون الجلباب سابغ وساتر. نعم. لمطلق القدمين، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
عليه الصلاة والسلام، توفي رجل أو توفى الله رجلا تلا بالمرض، ربنا يعافيه يا رب، فلان كان بيعمل كذا، هي تخص وتقول للناس ده فلان كان بيعمل معاصي وبيعمل ذنوب وبيعمل كذا، فربنا ابتلا بالمرض وكانت نهايته كذا وعاقبته كانت كذا وكذا، من باب العظة للناس، فهل هذا جائز في ذكر هذا المتوفى؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، التعيين بالاسم لا يجوز، لأن غيبة الميت كغيبة الحي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اذكروا محاسن موتاكم، نهانا ان احنا نتكلم عن الاموات بسوء او بما يكرهون، وقال انهم افضوا الى ما قدموا، خلاص هو الان بين يدي الله عز وجل، انت لسه هتتكلم عليه تاني. فالشاهد لو هنعين بالاسم او الناس عارفين احنا بنتكلم على مين، ما ينفعش، لان هذا التعيين حرام، وهذا من غيبة الميت
وقد يجرح الحق. ويجرح أبناءه
نعم
ويشين لسمعته،
وليس فيه من العظة في شيء. لكن ممكن أقول إيه، إن رجلا مات وكان بيعمل وكان وابتلاه الله بكذا وكذا وكذا، خلاص أنا لم أسمي الرجل وأنا في وسط لا يعرفه.
نعم.
إنما ينفعش أكون جالس في وسط لسه الميت امبارح ولا أول وأقول الله يرحمها ده كان لا ما ينفعش كده، إنما الموت أفضوا إلى ما قدموا، وغيبة الميت
ده مرض انتقام
كغيبة الحي،
ولا مرض تطهير ورفع الدرجة، من
أعرف ربما عرف. لأنه أحسنت كويس التنبيه دي أو الجزئية دي، لأنه المرض في حق المسلم كفارة وتطهير. يا رسول الله، حديث عبادة بن الصمت، ما لنا هذه الأمراض ما لنا فيها؟ قال كفارات، وحتى الشوكة إلا كفر الله بها من خطايا. أما الأمراض في حق أصحاب المعاصي وأصحاب الفجور والكفر فهي عقوبات،
نسأل الله،
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. رجل ظالم وبيحصل له كذا، قالت حسبي الله ونعم الوكيل، فانتقم الله عز وجل منه، تحكي أيضا للناس من باب العظة، فهل هذا جائز؟
دون تسمية،
مثالك الأول،
دون تسمية ودون تعيين يعني. ممكن، إنما نعم. بتسمية وتعيين أو الناس عارفين لا يجوز أبدا، لأن حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
عيسى سام، زوجي لا يصلي إلا في البيت وأحيانا ينتهي عن الصلاة، فكيف تتعامل معه شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، تتعامل معه بالحسنى، فإنما الدين النصيحة، لكن إذا نصحت الزوجة زوجها فإنها أولا تختار الوقت المناسب للنصيحة، ثانيا تختار حال الزوج في إقباله عليها وإدباره عنها، ثالثا تختار الوقت الذي ذهنه فارغ لأهل البيت وذهنه صافي مع أهل البيت، ولا يكون مشغولا، مش عمال يسيب الموبايل ده ويمسك الموبايل ده، والمكالمة دي في الشغل والمكالمة دي من برة، وبعدين هي تقول له أنت بتعمل إيه، ده المفروض تعمل، لا ما يصحش، لأنه هو ذهنه مشغول بغير ما تريدين أن تنصحيه به. وبعدين ابدأي انصحي في الأولى فالأولى أو الأهم فالأهم، بيقطع في الصلاة ننصحه في مسألة التقطيع في الصلاة، لأن الصلاة فريضة الله تبارك وتعالى على المسلمين، وهي ركن من أركان الإسلام، ونحذره من الوعيد الوارد في حق تارك الصلاة أو المتهاونين المتكاسلين عن الصلاة، وزي ما ذكرت يكون النصيحة فيها الرفق واللين. نعم. والكلمة الطيبة، فإن القلوب تنفتح بالفعل للكلمة الطيبة، وربنا عز وجل أرسل موسى وهارون وهما نبيان جليلان إلى أعتى خلقه وأكفرهم وهو فرعون، فقال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. عداد المية بيعد كتير، الموظف قال له أنا ممكن أعطل لك العد، طبعا هيبقى في مقابل يعني. نعم. حكمه يعني.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، لا يصح يا أخي الحبيب يعني لا يصح للأخ السائل أن يتابع أو أن يأخذ بقول هذا العامل، يا عم روح عطل العداد أو أنا هعطل لك العداد. لا يصح. ليه؟ لأنه الماء الآن سلعة بقيمة، سلعة بثمن، وهو من المال العام، فلا يجوز أن احنا يعني نقتحم حرمة المال العام، لأن حرمة المال العام أشد من حرمة المال الخاص. يعني لو كان العملية فيها مال بيني وبينك فأنت ستسأل عن مالي وأنا سأسأل عن مالك يوم القيامة إذا انتهكته، إنما لو الواحد منا انتهك حرمة المال العام فإنه سيسأل عن هؤلاء الملايين، كل دول أصحاب هذا المال. وبعض الناس فهم أن المال ده مال الحكومة، يعني الحكومة مش عارف مش مديها إيه فأنا هاخد بقى من الحكومة غصب عنها.
يستحل
ده يا عمي، مش مال الحكومة. الحكومة دي في النهاية تطلع إيه 10 15 30 40 نفر اللي هم السادة الوزراء وغيرهم. لا مش دول،
ده مال الشعب.
مش دول، دول مستأمرين، دول مستخلفين على هذا المال بيديروا العملية فقط، لكن المال ده مال الناس. وكل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
عليه الصلاة والسلام. سريعا شيخنا الكريم، لأن لا اعتبار بالتأخير، نحن نعتبر بنهاية الوقت فقط. الأخت سامية، حكم العقيقة يا شيخنا الكريم ووقتها.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، العقيقة ليست فرضا وليست واجبة، إنما سنة مستحبة للمولود. وبعض أهل العلم يقول هي سنة مستحبة، وهي حق المولود على والديه، من إحسان الوالدين للمولود أو للمولودة العقيقة عنهما. وتوقيت العقيقة كما ذكر أهل العلم، إما أن السنة والأفضل أن تكون في يوم سابعه، يعني يوم السابع، يوم مش عايز أقول بس كلمة السبوع عشان الناس علقة في ذهنها مسألة السبوع والطقوس التي يفعلونها في السبوع، وهي كلها ليست من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. المهم تفعل في يوم سابعه إذا تمكننا، فإلا إن لم نتمكن يبقى يوم الرابع عشر، إن لم نتمكن يوم الحادي والعشرين، إن لم نتمكن من هذه المواعيد الثلاثة يبقى في أي توقيت تمكننا فيه واستطعنا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. لها ست سنوات ووزعوا لحمة، ما كانواش عارفين العقيقة لابد من الذبح، فهل يعيد عليه العقيقة مرة أخرى شيخ
الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. بعد، إحنا قلنا أن العقيقة سنة مستحبة وليست فرضا ولا واجبة، لكنها حق المولود. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل مولود مرهون بعقيقته. مرهون إيه؟ مرهون تدينه وأدبه والتزامه وحسن أخلاقه بعقيقته، مرهون صحته العامة بعقيقته، مرهون بره بأبويه والإحسان إليهما بعقيقته. فإن كان عندكم يسار في أحوالكم المالية فعقوا عن هذا الولد، لأن احنا ما قدمناه من لحم كان صدقة أو صلة، إنما العقيقة إهراق الدم كما ذكرت أختنا السائلة. وإذا لم يكن عندكم يعني قدرة الآن، يمكن بعد شوية، بعد سنة، بعد اثنين، إذا فعلتم هذا فتكونوا أحسنتم إن شاء الله، وإلا فلا شيء عليكم، فهي سنة وليست فريضة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. سريعا شيخ كريم، الوقت انتهى. أختنا تقول نظري ضعيف ولا أستطيع القراءة من المصحف، فلو تصلي بما تحفظه شيخ كريم فما حكم هذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد،
عليه الصلاة والسلام،
كل يصلي على قدر ما يحفظ. إنما ينفعش أن أنا أجي في الفراد وأمسك مصحف عشان أقرأ منه، أو أن أنا أسمع تلاوة الراديو ولا التلفزيون وأنا أردد بقى التلاوة دي في الصلاة، هذا لا يصح. إنما في الصلاة قال عليه الصلاة والسلام في حديث الرجل المسيء في صلاته، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، إن شاء الله آية واحدة بعد الفاتحة، هذا ما تيسر معك من القرآن، صلاتك حينئذ ستكون صحيحة. لأنك صليت على قدر ما تحفظين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير فضيلة الشيخ شعبان درويش، ومتعكم الله بالصحة والعافية، ونفعنا الله بعلمكم. اللهم أمين يا رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، هذا بالله التوفيق، أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم صالح العمل. ليلة إن شاء الله تعالى موعدنا مع أهل الذكر في 10 مساء بتوقيت القاهرة مع فضيلة الدكتور متولي البراجيلي حفظه الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم صالح العمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما فاسألوا